بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. البلاغة والنقد للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول، الشريط الثالث، صفحة 65. تدريبات. التدريب الأول، حدد أسلوب الأمر وبين صيغته واذكر غرضه في الأمثلة الآتية. 1. قال الله تعالى متحديا العرب أن يأتوا بمثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله، البقرة 23. 2. قال الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، القلم 44. 3. قال الله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الأحقاف 15. 4. قال الله تعالى فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين، الشعراء 150-151. 5. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة 6. 6. قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لقمان 11. 7. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، متفق عليه. 8. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. 9. قال علي رضي الله عنه يا بني أحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارض من الناس ما ترضاه لهم من نفسك. 10. قال الفرزدق يطلب من جرير أن يزيح جبل فهلان بيده فادفع بكفك إن أردت بناءها، فهلان ذا الهضبات هل يتحلحل؟ فهلان جبل بنجد. 11. قال الشاعر يحيى توفيق فترفع إن شئت في العيش عزا عن هوى النفس لا تذلك نفس، ودع اللهو والغرام لرهط همهم في الحياة لهو وأنس. هو يحيى توفيق حسن، ولد في جدة سنة 1349 هجري، شاعر سعودي له ديوان شعر ومجموعة قصصية، انتهى. صفحة 66. التدريب الثاني، عبر بصيغ الأمر الأربع عن المعاني التالية: 1. بر الوالدين، 2. المحافظة على الصلاة، 3. البعد عن المسكرات والمخدرات، 4. احترام إشارة المرور. التدريب الثالث، 1. ما غرض المتكلم عندما يأمر جمادا؟ مثل لذلك بجملتين. 2. ما غرض المتكلم عندما يأمر من هو أعلى منه منزلة؟ وضح ذلك بمثالين. 3. ما غرض المتكلم عندما يأمر من لا سلطة له عليه بأمر محمود؟ وضح بمثالين. التدريب الرابع، حدد الغرض من الأمر فيما يأتي: 1. قول الأم لابنها أخرج إلى الشارع وسأخبر أباك، 2. قول الأستاذ لطالب بالفصل انشغل عن سماع الدرس وسترى عاقبة ذلك، 3. قولك لصاحبك المس السماء بيدك. التدريب الخامس، استخدم أسلوب الأمر في 3 جمل يكون في الأولى للتهديد والثانية للتحصر والثالثة للحث. صفحة 67. 2. النهي. الأمثلة، المجموعة ألف: 1. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الحجرات آية 11، وهناك خط قبل لا يسخر. 2، قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأعراف 56، خط قبل ولا تفسدوا. المجموعة باء 1، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 286، خط قبل لا تؤاخذنا، لا تحمل، لا تحملنا. 2، قال الله تعالى حكاية عن هارون حين خاطب أخاه موسى عليهما السلام، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طه 94، خط قبل لا تأخذ. 3، قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. خط قبل لا تنهى، هو ظالم ابن عمرو الكناني، ولد عام 1 قبل الهجرة وتوفي عام 69 هجرية، واضع علم النحو، كان معدودا من الفقهاء والأعيان، وله شعر جيد. 4، قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. خط قبل لا يجهلن. 5، قال بشار بن برد: ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم. خط قبل لا تحسب، والخوافي ريش الجناح القصير، والقوادم الريش الطويل في الجناح. 6، يقول شاب يشعر بالحيوية والنشاط: يا زمن الشباب لا تنقضي. خط قبل لا تنقضي، وصفحة 68. الإيضاح: تأمل الآيتين في المجموعة ألف، تلحظ أن كل واحدة منهما اشتملت على نهي، ففي الآية الأولى لا يسخر، وفي الثانية لا تفسدوا، وكلاهما يحمل معنى الطلب، فالله سبحانه يطلب من المؤمنين أن يكفوا عن السخرية فيما بينهم، وفي الآية الثانية يطلب من عباده أن يكفوا عن الإفساد في الأرض. ولو تأملت هاتين الجملتين الطلبيتين لوجدت أنهما جاءتا عن طريق النهي، ونستنتج من ذلك أن النهي هو طلب الكف على سبيل الإلزام، أما وسيلة النهي فكانت عن طريق صيغة واحدة هي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية. وإذا تأملت أمثلة المجموعة باء وجدت أنها مشتملة على صيغة النهي، ولكن الغرض من النهي خرج عن معناه الحقيقي، وهو طلب الكف إلى معان أخرى يحددها معنى الكلام وغرض المتكلم. ففي المثال الأول نجد أن الآية الكريمة اشتملت على مجموعة من الأفعال المضارعة المسبوقة بلا الناهية، قوله تعالى: لا تؤاخذنا، ولا تحمل، ولا تحملنا. فالمؤمنون هم الذين يدعون بهذا الدعاء، والمخاطب بذلك هو الله سبحانه وتعالى، فالغرض هو الدعاء وإن كان بصورة النهي. وفي المثال الثاني نجد أن هارون يخاطب أخاه موسى عليهما السلام بقوله: لا تأخذ، وهذه صيغة النهي، ولأن الناهي هارون والمنهي أخوه موسى وهما بمنزلة واحدة لأنهما أخوان، فيكون الغرض من النهي هنا هو الالتماس، وهو ما يكون بين المتماثلين في المنزلة. وفي المثال الثالث جاءت صيغة النهي لا تنهى لتوبيخ من ينهى عن شيء ويفعله، ولهذا فالغرض هو التوبيخ، صفحة 69. وفي المثال الرابع استعمل الشاعر صيغة النهي لا يجهلن لتهديد من يجرؤ على أن يخطئ عليه هو وقبيلته ويتوعده بالانتقام، فالغرض هو التهديد. وفي المثال الخامس نجد الشاعر ينهى من يظن أن الاستشارة تحط من منزلته أو تقلل من قدره، ثم يذكر أن الرأي وإن كان صغيرا فإن فيه نفعا للمستشير ودعما لرأيه، ويدلل على ذلك بمساعدة الخوافي وهي الريش القصير في جناح الطائر للقوادم وهي الريش الكبير، فالنهي هنا غرضه النصح والإرشاد. وفي المثال السادس وجه المتكلم النهي فيه في قوله لا تنقضي إلى زمن الشباب، وهو مما لا يعقل، فالغرض هنا هو التمني، ويكثر هذا الغرض في نهي غير العاقل. الخلاصة: النهي هو طلب الكف عن الفعل على سبيل الإلزام. صيغته: له صيغة واحدة هي المضارع المسبوق بلا الناهية. الأغراض التي يخرج إليها يخرج النهي عن معناه الحقيقي إلى أغراض كثيرة تفهم من السياق، هي: 1- الدعاء، 2- الالتماس، 3- التوبيخ، 4- التهديد، 5- النصح والإرشاد، 6- التمني. والذي يعينك على تحديد الغرض هو مناسبة الكلام وقرائن الأحوال. صفحة 70، تدريب محلول. التدريب الأول: بين موضع النهي وسم صيغته وحدد غرضه فيما يأتي. 1- قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آل عمران 8. 2- قال الأب متوعدا ابنه: لا تقلع عن عنادك. 3- يقول شاب خرج في رحلة برية ويخشى انقضاء ذلك النهار الجميل: لا تغربي يا شمس. 4- قال رجل لطبيب يدخن: لا تدخن وأنت تنصح الناس بالإقلاع عن التدخين. 5- قال خالد بن صفوان: لا تطلب الحاجات في غير حينها ولا تطلبوها من غير أهلها. الإجابة: في المثال الأول لا تزغ صيغته المضارع المسبوق بلا الناهية، والغرض منه هنا الدعاء. في المثال الثاني لا تقلع موضع النهي لا تقلع صيغته مضارع مسبوق بلا الناهية، والغرض منه التهديد. في المثال الثالث لا تغربي المضارع المسبوق بلا الناهية، والغرض منه التمني. في المثال الرابع لا تدخن صيغته المضارع المسبوق بلا الناهية، والغرض منه التوبيخ. في المثال الخامس لا تطلبوا ولا تطلبوها، وفي الفعلين في الصيغتين مضارع مسبوق بلا الناهية، والغرض منهما هو النصح والإرشاد. صفحة 71. التدريب الثاني: بين الأغراض البلاغية لأساليب النهي في الأمثلة التالية. 1- قال الطالب لزميله: لا تنس موعد النشاط الثقافي. 2- قال الأستاذ لطالب مجتهد: لا تنشغل عن سماع الدرس فأنت قدوة لزملائك. 3- قال رجل يتأمل بديع خلق الله للسماء وما فيها من قمر مضيء ونجوم متلألئة: لا تغب أيها القمر. 4- قال مسلم يخاطب ربه: ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. الإجابة: الغرض في المثال الأول لا تنس موعد النشاط الثقافي هو الالتماس، وفي المثال الثاني لا تنشغل عن سماع الدرس التوبيخ، وفي المثال الثالث لا تغب أيها القمر التمني، وفي المثال الرابع ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، الغرض منه الدعاء. صفحة 72. تدريبات: التدريب الأول حدد موضع النهي واذكر غرضه في الأمثلة الآتية. 1- قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحشر 10. 2- قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لقمان 18. 3- قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. البقرة 42. 4- قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فردد مرارا: لا تغضب. رواه البخاري. 5- قال كعب بن زهير معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تأخذني بأقوال الغشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. 6- خطب أبو جعفر المنصور عند قتل أبي مسلم الخراساني فقال: أيها الناس، لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ولا تسروا غش الأئمة. 7- قال الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. 8. قال الشاعر أحمد سالم با عطب يخاطب نفسه: لا تكثري لومي على سنن التي أحببتها في عالم الظلماء. أحمد سالم با عطب ولد سنة 1355 هجرية، شاعر سعودي معاصر غزير الإنتاج، يتسم شعره بطول النفس، له عدد من الدواوين، وقوله سنني جمع سنة وهي الطريقة. 9. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرة: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. الخنساء هي طماضر بنت عمرو من بني سليم، توفيت سنة 24 هجرية، وهي أشهر شواعر العرب، أسلمت ووفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر شعرها في رثاء أخيها صخر، صفحة 73. 10. قال أبو العلاء المعري: ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي. التدريب الثاني: عندما يستعمل المسلم أسلوب النهي في خطابه الله تعالى، عندما يستعمل المسلم أسلوب النهي في خطابه الله تعالى، ماذا يكون الغرض؟ مثل لذلك بثلاث عبارات. التدريب الثالث: حدد الغرض من النهي فيما يأتي. 1. قول السيد لخادمه: لا تلق بالا لما أقول. 2. قول الطالب لزملائه: لا تغفلوا عن ذكر الله ولا تنسوا قراءة أورادكم. 3. قول العدو لعدوه: لا تحاول الاقتراب مني. 4. قول الطبيب للمريض: لا تكثر من أكل الحلويات فقد نبهتك لذلك. التدريب الرابع: استعمل أسلوب النهي للمعاني التالية: 1. للدعاء. 2. للتمني. 3. للنصح والإرشاد. 4. للتوبيخ. صفحة 74. التدريب الخامس: عبر بأسلوب النهي عن المعاني التالية لأغراض مختلفة وبينها: 1. تجنب رفقاء السوء. 2. البعد عن المسكرات والمخدرات. 3. عدم انتهاء وقت الرحلة الجميلة. 4. تجنب النهي عن شيء والوقوع فيه. صفحة 75. 3. الاستفهام. الأمثلة: المجموعة ألف: 1. هل صليت الفجر في المسجد؟ نعم. 2. أرأيت جارك هذا الصباح؟ لا. 3. أراكبا جئت إلى المدرسة أم ماشية؟ ماشية. المجموعة باء: 1. قال الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ البقرة 44. 2. وقال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ الشرح 1. 3. وقال الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ النمل 90. 4. وقال الله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ الأعراف 53. 5. قال العباس بن الأحنف: قلبي إلى ما ضرني داعي يكثر أسقامي وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. العباس بن الأحنف ابن الأسود بن قدامة، توفي 192 هجرية، شاعر عباسي ذو غزل رقيق، خالف الشعراء فلم يمدح ولم يهجو. انتهى. 6. قال بشار يهجو رجلا: فقل لأبي يحيى متى تدرك العلا وفي كل معروف عليك يمين. صفحة 76. الإيضاح: تأمل أمثلة المجموعة ألف، تجد أن كل واحد منها يتكون من شقين: الأول طلب معرفة أمر من الأمور لم يكن معروفا من قبل، وهذا ما يعرف بالاستفهام، والثاني تحقيق ذلك الطلب وهو الجواب. وللاستفهام أدوات كثيرة، هي هل كما في المثال الأول، ويستفهم بها عن مضمون الجملة كاملة، وهو ما يسمى بالتصديق، فالأمر المطلوب معرفته ليس أداء الصلاة فحسب، بل أداء الصلاة في المسجد، وتكون الإجابة حينئذ بنعم إثباتا لحدوث مضمون الجملة وبلا نفيا لحدوثه، وتكون إحدى هاتين الكلمتين كافية في الإجابة دون الحاجة إلى إعادة الجملة المستفهم عنها. والهمزة مثل هل تماما كما في المثال الثاني، إلا أنها تختلف عنها إذا تلاها نفي كقولك ألم تكتب الواجب، فتكون الإجابة بلى إثباتا إذا كتبت الواجب، وبلا نفيا إذا كنت لم تكتبه. وإذا انتقلت إلى المثال الثالث وجدت الأمر قد اختلف تماما، فالاستفهام وإن كان بالهمزة إلا أن صيغته وإجابته قد اختلف، والسبب أن الاستفهام ليس عن مضمون الجملة كما سبق، وإنما عن كلمة مفردة من الجملة وهو ما يسمى بالتصور. فالسائل يعرف أن المخاطب جاء إلى المدرسة ويريد أن يتصور حالة المجيء أكان راكبا أم ماشيا، وتكون الإجابة بتحديد إحدى الكلمتين المفردتين راكبا أو ماشيا. ويتحقق هذا النوع من الاستفهام إذا جاءت أم التي تسمى المعادلة بعد الهمزة وكأنها تعدل بين كفتين، والمستفهم عنه هو ما بعد الهمزة مباشرة، أما ما بعد أم فيكون معادلا له من جنسه. فلو قلت أراكبا جئت أم لم تجئ كان خطأ، لأن ما بعد أم وهو لم تجئ لم يعادل ما بعد الهمزة راكبا. أما إذا قلت أيوم الخميس ذهبت إلى البر أم فراغ، فعليك أن تذكر بعد أم شيئا يعادل يوم الخميس، فتقول أم يوم الجمعة وهكذا. وغير هل والهمزة هناك أدوات أخرى للاستفهام كلها يستفهم بها عن التصور، وقد مرت عليك في دراساتك السابقة، وهي من ويستفهم بها عن العاقل، ما يستفهم بها عن غير العاقل، متى عن الزمان، وأين عن المكان، وكيف عن الحال، وكم عن العدد. صفحة 77. إذن عرفت أن الأصل في الاستفهام هو طلب معرفة أمر يجهله السائل، كما في أمثلة المجموعة ألف. وعندما تتأمل أمثلة المجموعة باء تجد أنها اشتملت على أدوات استفهام، ولكنها لا تطلب جوابا وإنما تدل على معان مختلفة. ففي الآية الأولى يخاطب الله بني إسرائيل بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فأداة الاستفهام هي الهمزة، والمستفهم عنه هو أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم، الله سبحانه وتعالى يعلم عنهم ذلك. فالاستفهام هنا ليس طلبا للإجابة، وإنما لينكر عليهم أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم. فالغرض من الاستفهام هنا هو الإنكار، لأن المتكلم ينكر على المخاطب قوله أو فعله أو ادعاءه. وفي الآية الثانية يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك، فالهمزة للاستفهام، والمستفهم عنه هو شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والنبوة. والاستفهام هنا ليس لطلب معرفة الجواب، وإنما هو لتقرير المخاطب وتذكيره بهذه النعمة. فغرض الاستفهام هنا التقرير، ويكون الاستفهام بمعنى التقرير إذا كان المتكلم يذكر المخاطب بأمر يخصه يراد أن يقر به، فكأنه حمل للمخاطب على الإقرار بذلك. أما الآية الثالثة فقد أخبر الله فيها عن مصير من يأتي بالسيئات، وأنه سينكس على وجهه في النار إن لم تدركه رحمة الله. وإذا تأملت قوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، تجد أن هل أداة استفهام، والمستفهم عنه كون الجزاء بسبب العمل. ولو أنك وضعت أداة نفي مكان هل لاتضح لك معنى الاستفهام هنا وتقديره لا تجزون أو ما تجزون. ولهذا ستحكم على أن غرض الاستفهام هنا هو النفي بمعنى جحد الأمر وعدم الإقرار به. ويمكنك معرفة هذا الغرض إذا قدرت مكان أداة الاستفهام أداة نفي مناسبة وصح معنى الكلام. والآية الرابعة تصف حالة الذين كذبوا الرسل ثم تبين لهم أن الرسل كانوا على حق، ولهذا تمنى الكفار أن يكون لهم شفعاء يشفعون لهم أو يردوا إلى الدنيا، فيعملون غير عملهم السابق. وإذا أمعنت النظر في هل في الآية الكريمة تجد أنها بمعنى ليت، يعني ليت لنا شفعاء، وبهذا يتضح لك أن غرض الاستفهام هنا هو التمني رغبة في تحقيق أمر مستحيل، ويمكنك معرفته إذا قدرت مكان أداة الاستفهام أداة التمني ليت واستقام المعنى. صفحة 78. وأما المثال الخامس فيخبر الشاعر أن قلبه يدعوه إلى عمل ما يضره، فتكثر أمراضه وأوجاعه، ولهذا صار قلبه كالعدو له، لأنه يتسبب في إلحاق الضرر به، والإنسان لا بد أن يحذر من عدوه، وإذا كان عدوه قلبه الذي بين أضلاعه فكيف يحذر منه؟ فهذا مثار تعجب، من أجل ذلك كان الغرض من الاستفهام هنا هو التعجب، ويكون ذلك في الأمور المستغربة. والمثال السادس يهجو فيه بشار رجلا يدعى أبا يحيى، مستخدما في ذلك أسلوب الاستفهام متى تدرك العلا، وليس غرضه هنا الاستفهام الحقيقي، وإنما يريد بذلك تحقير المخاطب والتقليل من شأنه، وأنه لن يستطيع إدراك معالي الأمور، لأن ذلك الرجل قد أقسم على نفسه ألا يصنع لأحد معروفا، فيكون الغرض من الاستفهام هنا التحقير، ويمكن معرفة هذا الغرض كغيره من الأغراض الأخرى للاستفهام غير الحقيقي من مناسبة النص وقرائنه وسياقه. الخلاصة: الاستفهام هو طلب معرفة أمر من الأمور لم يكن معروفا من قبل. أدواته: للاستفهام أدوات كثيرة هي: ألف هل، ويستفهم بها عن مضمون الجملة، بين قوسين التصديق، وتكون إجابتها بنعم أو بلا. باء الهمزة، ويستفهم بها عن مضمون الجملة أيضا، وتكون إجابتها بنعم أو بلا إلا إذا كان الاستفهام منفيا، فتكون الإجابة بلا إثباتا وبنعم نفيا، كما يستفهم بها عن المفرد بين قوسين التصور، فيكون المستفهم عنه بعدها مباشرة، وتأتي أم بعدها، ويكون ما بعد أم معادلا ومقابلا لما بعد الهمزة، وتكون الإجابة بتحديد المفرد. جيم بقية أدوات الاستفهام يستفهم بها عن المفرد، وهي من للعاقل، وما لغير العاقل، ومتى للزمان، وأين للمكان، وكيف للحال، وكم للعدد. الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام: يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى أغراض كثيرة تفهم من السياق، هي الإنكار والتقرير والنفي والتمني والتعجب والتحقير.
نهاية الوجه الأول.